بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذا تفسير جامع مختصر، تفسير جمع بين الاختصار وبين ماذا؟ وبين الإلمام بالمفسر. فالله عز وجل في هذه الآية كما ترون يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أمر من الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق، وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، لأن الآية جاء فيها ماذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل. واضح يا جماعة؟ فذكر في هذه الآية، في هذه الآية عشر وصايا، ذكرت في هذه الآية عشر وصايا، وكما ذكر رحمه الله تعالى أنها تسمى بآية الحقوق العشرة، بآية الحقوق العشرة، لأنها جمعت فيها حق الله عز وجل الذي هو أحق الحقوق، ثم بعد ذلك حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك حق القرابة بقوله وبذي القربى، ثم حق اليتامى واليتامى وكذا، والمساكين وكذا، الجار ذي القربى وكذا، الجار بالجنب وكذا، الصاحب وكذا، الصاحب وكذا، ابن السبيل. فهذه الآية كما ترون جمعت عشرة حقوق، جمعت حق الله عز وجل، وجمعت كذلك حق كل ذي حق من هؤلاء المذكورين. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن في بعض النسخ تقديم آية النساء على آية الأنعام، وفي بعضها تقديم آية الأنعام على آية النساء. فقال رحمه الله تعالى: ولهذا قدمتها، أي قدم آية النساء على آية الأنعام، لأنه سيأتي أثر ابن مسعود في تفسير ماذا؟ في تفسير آية الأنعام، فناسب أن تكون آية الأنعام قبله، ولا يفصل بينه أو بين تفسيره وبين آية الأنعام آية النساء. قال رحمه الله تعالى: وهذا كذلك في إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى كرر كتابة هذا الكتاب أكثر من مرة، لذا اختلفت النسخ عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده، بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، دل عليه السياق، قال تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أي في تفسير هذه الآية، في تفسير الجزء الأول من هذه الآية في قوله سبحانه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى إن الله عز وجل يقول في هذه الآية لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل، فقال صلى الله عليه وسلم قل. قال العلماء في هذا دليل واضح في أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبلغ محض عن ربه عز وجل، لذا لم يتصرف بالقرآن من عند نفسه فيحذف ما يحذف ويبقي ما يبقي. ففي مثل هذه الآية الله عز وجل يقول نبيه ماذا؟ قل. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول نبيه قل، والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها بماذا؟ فقال ماذا؟ قل. واضح يا جماعة؟ فهذا يدل على أنه مبلغ محض عن ربه عز وجل، أنزلت عليه الآية بهذا السياق فقرأها وبلغها بهذا السياق، فهو مبلغ محض عن ربه عز وجل، ليس له من الأمر شيء، ليس له من أمر، ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا ماذا؟ إن عليك إلا البلاغ، فهو مبلغ عن ربه عز وجل. وهذا كما سمعتم يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل، وليس لأحد من الخلق التصرف في شيء من هذا القرآن. قال رحمه الله تعالى: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا. وكما قال رحمه الله تعالى أن تعالوا بمعنى هلموا، تعالوا بمعنى ماذا؟ هلموا وأقبلوا على هذه الوصايا العظيمة التي وصاكم الله عز وجل بها وأمركم الله عز وجل بها. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أبين لكم وأقص لكم ماذا؟ ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا، أي أن ما أقوله لكم إنما هو من عند الله عز وجل، ليس من عندي وليس من عند أحد من الخلق، وإنما هو من ماذا؟ من عند الله عز وجل الذي بيده الأمر وإليه الأمر كله. قال رحمه الله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. ماذا وصاكم الله عز وجل وماذا حرم الله عز وجل عليكم؟ ألا تشركوا به شيئا. ومعنى قول الله عز وجل، معنى قول الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا، فيه ماذا؟ نفي عبادة ما سوى الله عز وجل، وإثبات ماذا؟ العبادة لله عز وجل وحده، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده، لأن الله عز وجل إذا نهى عن الشرك فإن هذا النهي عن الشرك يتضمن ماذا؟ يتضمن إثبات التوحيد لله عز وجل وحده، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. لذا قال رحمه الله تعالى: وكأن في الكلام محذوفا، أي في قوله ألا تشركوا، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ألا تشركوا، يقول وكأن في الكلام محذوفا ومقدرا، محذوفا وماذا؟ ومقدرا، قال دل عليه السياق، دل عليه السياق هذا المحذوف، هذا محذوف لم يكن عن تخرص، وإنما دل عليه ماذا؟ دل عليه سياق هذه الآية. قال تقديره تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ووصاكم ألا تشركوا به شيئا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا. من أين لك يا ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا هو المقدر؟ قال رحمه الله تعالى ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستدل ابن كثير رحمه الله تعالى على أن هناك محذوف وتقديره وصاكم بأمرين. الأمر الأول ما هو؟ سياق الآية. واضح يا جماعة أم لا؟ سياق الآية. الثاني أنه حدد هذا المحذوف، حدد هذا المحذوف بأنه ماذا؟ وصاكم بماذا؟ بآخر الآية، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر ما ذكر من المحرمات الذي نهى عنه قال ماذا؟ الذي نهى عنها قال ماذا بعد ذلك؟ قال ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. فدل هذا على أن تلك المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليكم هذه من الوصايا التي وصاكم الله عز وجل بها. واضح يا جماعة؟ لذا صح التقدير بأن يقال تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وصاكم ألا تشركوا به شيئا. واضح هذا جماعة ولا؟ طيب. قال رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قلتم فيكون المعنى، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. واضح يا جماعة؟ يقول فيكون المعنى أي على التقدير حرم عليكم تعالوا، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال تقديره حرم ربكم عليكم ماذا؟ ما وصاكم بتركه. ما هو؟ قال من الإشراك بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ من الإشراك به. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ها يا جماعة واضح هذا أم لا؟ طيب. قال وفي المغني لابن هشام، كتاب المغني للعلامة ابن هشام رحمه الله تعالى عبد الله عبد الله بن يوسف الأنصاري الحنبلي، وهو صاحب كتاب المغني وصاحب كتاب كذلك القطر والشذور وغيرها من الكتب المشهورة من كتب النحو، من كتب النحو. طيب يقول نقلا عن كتاب المغني لابن هشام، وهو من أحسن الكتب المعتنية بماذا؟ بالأعاريب، والمعتنية بمعاني الحروف والضمائر ونحوها. قال وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، قال سبعة أقوال. واضح يا جماعة؟ ذكر ابن هشام في كتاب المغني في قوله تعالى أن لا تشركوا به شيئا، قال ذكر سبعة، ذكر سبعة أقوال. ما هي هذه الأقوال؟ قال أحسنها هو الذي ذكره ابن كثير. ما هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى؟ أن التقدير وصاكم ألا تشركوا به شيئا. واضح يا جماعة؟ قال ويليه، ويليه أي من حيث الحسن، أبين لكم، أبين لكم ذلك لألا تشركوا، أبين لكم ذلك ألا تشركوا. واضح يا جماعة أم لا؟ أبين لكم ذلك لئلا تشركوا به شيئا، لأجل لئلا تشركوا به شيئا. ولئلا ها هنا اللام، ها هنا في لئلا لام التعليل، دخلت على ماذا؟ دخلت على أن، وأن دخلت عليها كذلك ماذا؟ لا. واضح يا جماعة؟ هي ماذا؟ أن لا. واضح يا جماعة أم لا؟ كما في الآية أن لا. واضح يا جماعة أم لا؟ دخلت عليها ماذا؟ لام التعليل، فصارت ماذا؟ لئلا، فصارت ماذا؟ لئلا. فأضغمت اللام بماذا؟ بأن، وأضغمت أن بماذا؟ بلا، فصارت الكلمة لئلا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى لئلا تشركوا، قال فحذفت الجملة، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، أي من أحد الأقوال وهو القول الأول الذي اختاره ماذا؟ الذي اختاره ابن كثير. واضح يا جماعة أم لا؟ وليش ما تكتبه؟ اكتبوا هذا، أنا قد نبهت أكثر مرة، إذا قلنا لكم أي اكتبوا. واضح يا جماعة، لأنها هنا أي نفسر بها الكلمات، ستحتاجونه فيما بعد، ستحتاجونه فيما بعد. إذا درس أحدكم الكتاب سيحتاج إلى معنى هذا، لماذا قال هذا وإيش أراد بهذه العبارة. طيب نعيد، نقول يا جماعة أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، قلنا لئلا متكون من ماذا؟ متكون من لا، من لام التعليل، مكون من لام التعليل. وأن، واضح يا جماعة، وأن، وكذلك ماذا؟ اللا، من لا، فأضغمت كل واحدة في الأخرى فصارت لئلا، فصارت ماذا؟ لئلا. طيب قال رحمه الله تعالى فحذفت الجملة من أحدهما، من أحدهما أي في قوله ماذا؟ من القول الأول الذي اختاره ابن كثير، واضح يا جماعة، في قوله، في قول ابن كثير تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فحذفت ماذا؟ الجملة وصاكم، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال وحرف الجر وما قبله من الأخرى، أي من التقدير الآخر، أي من التقدير الآخر. ما هو التقدير الآخر؟ التقدير الآخر أبين لكم ذلك لئلا، أبين لكم ذلك لئلا، واضح يا جماعة أم لا؟ فحذفت لام التعليل وما قبلها، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لام التعليل وهي حرف جر، حذفت ماذا؟ مع ما قبلها، حذفت مع ما قبلها، وبقي ماذا؟ أن لا تشركوا، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى وحرف الجر وما قبله من الأخرى قصد بذلك قوله، قوله ماذا في التقدير الآخر؟ أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، واضح هذا يا إخوان؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولهذا إذا سئل عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل، واضح هذا يا جماعة أيضا؟ يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتفسير للآية، وهذا يا جماعة كالتفسير للآية، لأن الله عز وجل قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واضح يا جماعة؟ فالآية يفسره بماذا؟ بما فهمه وسمعه المشركون، ومنهم من؟ ومنهم أبو سفيان حينما كان مشركا، حينما سأله هرقل قال لهم إلى ما يدعوكم، واضح يا جماعة؟ إلى ما يدعوكم؟ إلى ما يوصيكم به، واضح يا جماعة أم لا؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح يا جماعة أم لا؟ فمعنى أن لا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال واتركوا ما يقول ماذا آباؤكم، أي من عبادة غير الله عز وجل، أي من عبادة غير الله عز وجل. وأثر أبي سفيان كما هو معلوم، أو حديث أبي سفيان كما هو معلوم ومر معنا في أول كتاب في الكلام على البسملة متفق عليه. طيب قال رحمه الله تعالى وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره، هذا الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهموا من قوله، من قوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا أن معناها ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذروا ما كان يقول آباؤكم، وذروا ما كان يقول آباؤكم. فهذا تفسير للحديث بما فهمه منه من خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم به، وهم من؟ وهم المشركون، وكانوا عربا ففهموا معنى لا إله إلا الله، ففهموا معنى لا إله إلا الله، لذا قالوا ما قالوا، قالوا ماذا؟ جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولما سئلوا إلى ما يدعوكم إليه قالوا يقول، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه هي، أو هذا هو تفسير للآية بأحسن التفاسير وهو تفسيره بماذا؟ بالسنة. واضح يا جماعة أم لا؟ تفسير القرآن بالسنة وهو من أحسن التفاسير، لأن القرآن إما أن يفسر بالقرآن، وإما أن يفسر بالسنة، وإما أن يفسر بأقوال الصحابة، وإما أن يفسر بلغة العرب، وإما أن يفسر بأقوال التابعين. طيب، قال رحمه الله تعالى قوله وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. يقول القرطبي رحمه الله تعالى الإحسان إلى الوالدين، ما هو الإحسان؟ يقول برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما ما دام في ماذا؟ بالمعروف. واضح يا جماعة؟ وامتثال أمرهما ما كان في ماذا؟ ما كان في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة تكون بالمعروف. قال وإزالة الرق عنهما، بمعنى أن الإنسان إذا معنى أن الإنسان إذا كان حرا ووجد أبويه وهما رقيقين فعليه أن ماذا؟ فعليه أن يسعى في تحريرهما من الرق، في تحريرهما من ماذا؟ من الرق. وهذا كان في الأزمان الأولى، كان في الأزمان الأولى إلى أزمان متوسطة كان بعض الناس ربما أسلم وحسن إسلامه وصار حرا، وما زال أبواه على ماذا؟ على الرق. فمثل هذا عليه أن يسعى في ماذا؟ في تحرير أبويه، فإنه من أعظم البر، فإنه من أعظم البر. وكما جاء في الحديث أن الولد لا يجزي والديه أو والده إلا إن وجده ماذا؟ وجده عبدا قال فاشتراه فأعتقه، فاشتراه فماذا؟ فأعتقه. إن فعل هذا يكون قد جاز ماذا؟ والده بشيء من الجزاء. قال رحمه الله تعالى وترك السلطنة عليهما، وترك السلطنة عليهما هذا من البر، أن لا يتسلط الولد على ماذا؟ على أبويه ولو كان ما كان، ولو كان ماذا؟ ما كان من الإمارة وكان ما كان من الجاه، فعليه أن يكون متذللا متواضعا لأبويه، متذللا متواضعا لأبويه، لأنهم هما السبب في وجوده، لأنهما هما السبب في وجوده. وهذا من البر بالوالدين والإحسان إليهما. قال رحمه الله تعالى إحسانا، أي في قوله وبالوالدين إحسانا، قال نصب على المصدرية، نصب على المصدرية أي أن إحسانا مصدر، أن إحسانا ماذا؟ مصدر منصوب. ما هو الذي نصبه؟ قال وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. واضح يا جماعة؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا، واضح هذا؟ طيب، قوله رحمه الله عندنا هنا وناصبه وناصبته بالتاء المربوطة، ايش عندكم؟
وعندكم ايش في النسخة انت؟ بها ولا تاء؟
طيب هو الصواب، يعني هذه النسخة مع انها احسن نسخة لكن هنا جعلها بتاء مربوطة، لعله خطأ من بعض النساخ اي في اثناء الطباعة. الصواب انه ماذا؟ وناصبه، واضح يا جماعة؟ وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره احسن بالوالدين احسانا، تقديره أحسن بالوالدين إحسانا. قال رحمه الله تعالى وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم. الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر. العيلة معنى ماذا؟ الحاجة، والخوف من ماذا؟ من الفقر الشديد. قال فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. واضح هذا يا جماعة؟ أي في قولي ولا تقتلوا أولادكم، المشهور أن العرب كانوا يأيدون ماذا؟ البنات، يأيدون البنات. ومعنى يأيدون البنات أنهم يدفنونهم وهم ماذا؟ صغار، وهم أحياء، يدفنون بناتهم إذا جاء أحدهم إذا ولد لأحدهم الأنثى دفنها وهي ما زالت ماذا صغيرة يئد ماذا الموؤودة كما قال الله عز وجل وإذا الموؤودة ماذا سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت فكانت عادة كثير من المشركين أنهم إذا ولدت لهم البنت دفنوها منهم من كان يدفنها لأجل خشية الفقر والعيلة ومنهم من كان يدفنها لأجل ماذا خشية العار خشية أن تحصل ما يحصل بينها من الحروب فتسبى ابنته إذا كبرت فتسبى ابنته إذا ماذا إذا كبرت فيدفنها على تلك الحالة وهذه من الأمور الجاهلية البشعة التي كانت عند المشركين ومنهم من كان يدفن الولد والبنت لأجل ماذا لأجل خشية الفقر لأجل خشية ماذا الفقر طيب قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك واضح يا جماعة أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك والولد يدخل فيه ماذا الذكر والأنثى يدخل فيه ماذا الذكر والأنثى قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية قال وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية من المفسرين رحمه الله تعالى من المفسرين الكبار وكتابه التفسير معروف باسم ماذا باسم المحرر الوجيز قال ابن عطية نهى أو قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش في قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش قال نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء واضح يا جماعة يقول ابن عطية أن هذا النهي عام أن هذا النهي عام في قوله ولا تقربوا الفواحش لو قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش لدلت على ماذا على النهي العام عن جميع الفواحش ومع هذا قال الله عز وجل ما ظهر منها وما بطن أي الفواحش التي حالها ماذا الظهور أو الفواحش التي حالها ماذا البطون وهذا نهي عن جميع الفواحش وتوكيد لماذا لهذا العموم وتوكيد لهذا العموم قال رحمه الله تعالى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قال في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قد يقول قائل ما هو الحق واضح يا جماعة ما هو الحق فسره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى هاهنا بماذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين بقوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث واضح يا جماعة قوله إلا بالحق وهنا قوله إلا بماذا إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قوله رحمه الله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر الوصية الأمر المؤكد المقرر طيب وهو كما ذكر رحمه الله تعالى أي أن الله عز وجل بعد أن ذكر هذه المحرمات قال ذلكم وصاكم به لماذا؟ قال لعلكم تعقلون لعلكم ماذا؟ تعقلون قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه المحرمات أي السابقة الذكر قال والوصية الأمر المؤكد المقرر الأمر المؤكد المقرر أي أن هذا تقرير لهذه الأشياء، تقرير لهذه الأشياء المذكورة في الوصايا المذكورة. قال رحمه الله تعالى وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي، تفسير الطبري الحنفي أي المتأخر، وليس الطبري الذي هو ابن جرير، ليس الطبري الذي هو ابن جرير، وإنما مراده مفسر آخر، مفسر آخر يقال له ماذا؟ الطبري. وقد ذكر المحقق عندنا ها هنا قوله، قال لعله أبو حامد أحمد ابن الحسين المروزي المعروف بابن الطبري، المعروف بابن الطبري أبو حامد أحمد ابن الحسين. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر، قال في تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. قال أنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. واضح يا جماعة أم لا؟ لعلكم تعقلون إذا عقلوا يقول تذكروا، فإذا تذكروا ماذا؟ اتقوا. قال رحمه الله تعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه، التجارة فيه. واضح يا جماعة. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال هذا نهي عام، ولا تقربوا مال اليتيم هذا نهي عام عن القرب من مال اليتيم بأي صورة كانت، بأي صورة ماذا كان. ثم قال الله عز وجل ماذا؟ إلا بالتي هي أحسن. واضح يا جماعة. فالأصل في قرب مال يتيم ما هو؟ الحرمة. ويستثنى من ذلك ماذا؟ أن يأخذ أو يقرب منه الولي أو القائم عليه بماذا؟ بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ قال رحمه الله تعالى، قال ابن جرير، قال ابن جرير أو قال مجاهد هي، قال التي هي أحسن التجارة فيه. واضح يا جماعة. قال الإمام مجاهد بالتي هي أحسن أي التجارة فيه، أي يقربه لأجل ماذا؟ لأجل نمائه. يقرب مال يتيم لأجل ماذا؟ لأجل نمائه. ومن نمائه ماذا؟ التجارة. هذا من القرب في مال يتيم بالتي هي أحسن. وهذا الأثر عن مجاهد، وهذا الأثر عن مجاهد رواه ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو من طريق يحيى بن عبد الحميد يحيى بن عبد الحميد الحماني. وهو حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، اتهموه بسرقة الحديث. وأيضا فيه شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، أيضا فيه شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، هو مشهور بشريك القاضي، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ تولى أو منذ ولي القضاء. وفيه أيضا ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. فهذه ثلاث علل في هذا الحديث. واضح يا جماعة؟ أو في هذا الأثر. فالأثر لا يصح عن مجاهد بهذا الإسناد المذكور. قال رحمه الله تعالى وقوله، وقوله حتى يبلغ أشده. قال مالك وغيره، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. قال روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. طيب أما أثر مالك، أما أثر مالك فرواه ابن جرير رحمه الله تعالى في المجلد 12 صفحة 23 أو 200 بسند صحيح. وأما أثر زيد بن أسلم فرواه كذلك ابن جرير في المصدر السابق، وهو من طريق عبد الرحمن ولده، وهو ضعيف جدا. أي من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن ضعيف جدا. وأما أثر الشعبي كذلك رواه ابن جرير في المصدر السابق، وفيه يحيى ابن عبد الحميد الحماني. ما حاله يا جماعة؟ ها؟ اتهم بسرقة الحديث، واضح يا جماعة؟ فأثر زيد بن أسلم لا يصح لأنه من طريق عبد الرحمن وهو ضعيف جدا، وأثر الشعبي لا يصح لأنه من طريق الحماني وهو كذلك ضعيف جدا. طيب، وربيعة وأثر ربيعة إسناده حسن، وإسناده أثر ربيعة حسن، وكلها أخرجها ابن جرير في نفس المصدر. هذه الآثار الأربعة. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.